الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس المصطلح، مصطلح الحديث. واليوم موعدنا إن شاء الله مع المقصد الثالث المربوط بسبب طعن في الراوي، وأيضا موعدنا مع الحديث الموضوع. المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، أو من ناحية ضبطه وحفظه. شو المراد طعن في الراوي؟ يعني طعن بالسكين ولا بالسيف؟ الطعن يعني والمقصود بالطعن، سبحان الله، وهذه وقفة تربوية، وقفة تربوية مهمة جدا جدا، أن الطعن في الإنسان باللسان أقوى من الطعن بالسيف والسكين. يا شيخ محمد، طعن باللسان أقوى من الطعن بالسيف والسكين. الذي يطعن بالسيف والسكين ربما يموت شهيدا، أما الذي يطعن بعدالته ولا في حفظه فهو يسقط. فسبحان الله، هذا يجعلنا نحافظوا على ألسنتنا ولا نطعن إخواننا، نحافظوا على ألسنتنا ولا نطعن إخواننا، ولا نتكلم في حق إنسان بغير حق، لا نتكلم في حق أي إنسان بغير حق. تمام. نحن متفقون على أن الحديث الصحيح له 5 شروط. الشرط الأول صال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، عدم العلة. فهنا يتعلق الموضوع بإيه؟ بالشرط الثاني والثالث، وهو العدالة والضبط. العدالة وإيه؟ والضبط. تمام. يقول أسباب الطعن في الراوي، أسباب الطعن في الراوي 10 أسباب، 5 منها تتعلق بالعدالة، و5 منها تتعلق بالضبط. نبقى الطعن في الراوي 10 أسباب، 5 في العدالة و5 في الضبط. أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي 5: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، أي جهالة العين، مش عارفين مين بسلامته. يبقى كام؟ 5: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. هي صعوبة دي، وكل نوع من هذه الأنواع الخمسة له نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة يتعلق به. أو أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي 5 أيضا: فحش الغلط، يعني غلط شديد. 2: سوء الحفظ. 3: الغفلة. 4: كثرة الأوهام. 5: مخالفة الثقات. يبقى الضبط ده، الطعن في الضبط في 5 أشياء: 1: فحش الغلط. 2: سوء الحفظ. 3: الغفلة. 4: كثرة الأوهام. 5: مخالفة الثقات. جاي لك الفرق إن شاء الله، لا تتعجل. يقول المصنف: سأذكر أنواع الحديث المردود بكل سبب من هذه الأسباب على التوالي، مبتدئا بالسبب الأشد طعنا وهو الكذب. الحديث المردود بسبب الكذب هو الحديث الموضوع. الحديث المردود بسبب الكذب هو الحديث الموضوع. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. خلاص، هو كذاب. إذا قال رسول الله كيف يصدق؟ لكن العيب الوحيد الواحد يعني لا يستطيع أن يصاحب به صديق كذب. هلا وبيكذب حسحبه ازاي؟ إيه اللي ممكن أصدقه فيه؟ فالعيب الشديد في المرأة إذا كانت كاذبة، هتأمنها إزاي؟ هتصدقها إزاي وأنت وكيف؟ تمام؟ تعريفه، الحديث الموضوع اسم مفعول، موضوع يعني مفعول، من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. سمي الحديث الموضوع من الوضع والانحطاط، انحطاط رتبته. اصطلاحا هو الكذب المختلق أو المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الكذب المختلق أو المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رتبته هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعده قسما أصلا مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة على الإطلاق. بعض العلماء لا يعد من الأحاديث الضعيفة، بل ده نوع مستقل اسمه الحديث الموضوع. ذلك عندهم الأحاديث ثلاثة، الصحيح أربعة، الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف أو الصحيح والضعيف والموضوع. بعض الناس يقسم إلى قسمين. حكم روايته، أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، من ولا أي سبب كان، إلا مع بيان وضعه. إذا كان بيقول للناس ده حديث وضيع، موضوع لدينه، تمام؟ في حديث مسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. إذا كان الحديث ده يرى بأنه كذب هو أحد الكذابين، تمام؟ طرق الوضعين في صياغة الحديث. للوضعين في صياغة الحديث طريقان. الجماعة الذين يأتون بأحاديث موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأتوا بها؟ لهم طريقين، إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، يألف الكلام هو ويقول حدثنا فلان، ثم يضع له إسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ خدت البال حضرتك؟ هذه واحدة. باء، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، يعني إما يجيب كلام واحد من الحكماء يضع له إيه؟ إسنادا من عنده. يعني الأول الحديث الكلام والإسناد من عنده، الثاني الكلام كلام أحد الحكماء والإسناد من إيه؟ من عنده. وفي كلا الأمرين حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف يعرف الحديث الموضوع؟ بأربعة طرق. يعرف الحديث الموضوع بأربعة طرق. يعرف الحديث الموضوع من دون النظر في إسناده بأمور، منها إقرار الواضع بالوضع، كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم لأنه وضع حديث فضائل صور القرآن صورة صورة عن ابن عباس، وكان يعني كانت نيته صالحة، والنية الصالحة لا تصلح عملا فاسدا. رأى الناس ينصرفون عن القرآن وعن تلاوته، فأراد أن يعود الناس إلى القرآن ويتلون القرآن، فوضع لكل حديث فضائل صور القرآن صورة صورة. باء، أو ما يتنزل منزلة إقراره، إزاي؟ كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده هو، فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هذا، يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري ميت 264، صاحبنا ده ميت، مولود سنة 300 هجرية أو مثلا 270، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. والمصيبة كمان إن الحديث ده أصلا لم يحدث به أحد إلا هو، هذا كده واضح إنه إيه؟ وضاع وكذاب. الطريقة الثالثة التي يعرف بها الحديث الموضوع، أو قرينة في الرأي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت مثلا. فطبعا بيألفون هو أصلا رافضي وجاب حديث في فضل أهل البيت، فأعرف أن الحديث أو الحديث يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو قرينة في الراوي أو قرينة في المروي، مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن. يعني الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لما تنظر إلى هذا الحديث ليس من جوامع الكلم، زي ما مثلا يقول إيه بتاع الحلبة لما كان عنده شوية حلبة والحلبة دي لا تباع ومش ماشية عنده، فأراد أن يبيع الحلبة، فقال جاب سند طويل حدثنا فلان أخبر فلان قال لو تعلمون ما في الحلبة لاشتريتموها ولو بالذهب. هذا مش كلام نبوة، ده مش كلام النبوة، ده باين واضح انه ده مش دم، مش ليس هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، ليس هذا كلام من اوتي جوامع الكلم. لذلك يا جماعة علماء الحديث والجهابضة عندهم حاسة، يعني قبل ان من كثرة المراسلة يستطيع ان يحكم على الحديث قبل ان يبحث فيه، تمام، من الفاظ الحديث نفسه. ان خلاص زي الطبيب، في طبيب تقول له عندي كذا وكذا يقول لك انت اصلا مريض بكذا من غير ما يحط الا سماعه ولا يكشف عليك، انه خلاص مع كثره الممارسه اصبح عنده ايه حس وخبره عاليه. كذلك المحدثون، اسال الله تبارك وتعالى ان يرحم ميتهم وان يحفظ حيهم. خلاص يبقى كم طريقه يعرف بها الحديث الموضوع؟ أربعة. الطريقة الأولى إقرار الواضع بالوضع. الطريقة الثانية ما يتنزل منزلته، إقرار كان يحدث عن شيخ هو ولي هو ولد بعد موته. النقطة الثالثة في الراوي، مثل أن يكون الراوي إيه رافضيا والحديث في أهل البيت أو في سب الصحابة. معاشره ماشي، لكن في نفس زمنه. الإمام البخاري من شروط البخاري التي استشفها الرواه الذين تتبعوا أحاديث البخاري أن البخاري يشترط المعاصرة والملقاة، أما مسلم فكان يشترط المعاصرة فقط ولم يشترط الملقاة، أنه عاش في عصره، أنه عاش في عصره، تمام. طبعا لسه عاجينها إن شاء الله، ما تستعجلش. طيب دواعي الوضع وأصناف الوضعين، إيه اللي خلى الوضعين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على رسول الله؟ دواعي الوضع 10 دواعي، دواعي الوضع 8 دواعي، دواعي الوضع كم داعي؟ 8 دواعي. لوضع الحديث دواعي كثيرة تدعو الوضع الوضاع لوضعه، فمن أبرزها ما يلي. طبعا أهم حاجة في الحديث دي تعرف حكم الحديث، الحديث هذا لا يحل رواياته إلا أنه يبين للناس أن هذا الحديث حديث موضوع. الحديث النوع الأول، تمام، التقرب 6 أنواع، هما الأنواع الوضع كم نوع؟ 6 أنواع. النوع الأول دواعي الوضع التقرب إلى الله تعالى، فذلك بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات، وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح وهم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم، ناس أصحاب عبادة وزهد زي الصوفية يضعون أحاديث زي حديث لو تذكرون ترك الصلاة طويل عند موته كذا وفي قبر كذا و15 عقوبة، لو تذكرون الحديث كان يوزع زمان على الناس تمام، أو أحاديث فضائل معينة من عمل كذا حدث له كذا ومفعل كذا، ودول مش شر وضعي للناس، بتشوفهم أهل عبادة أهل صلاح فتظن أنهم علماء. ومن هؤلاء ميسرة ابن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس، في قراءة القرآن. نعم، وهذا إقرار بالوضع. تمام، فيبقى وهؤلاء من شر الناس. نمرة 2، الانتصار للمذهب، ولا سيما مذاهب الفرق السياسية، وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها، كحديث خير علي خير البشر من شك فيه كفر. نمرة 3، الطعن في الإسلام، فهؤلاء الوضاعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذه الطرق الخبيثة، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي والمصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. يعني شوف أضاف كلمتين، الحديث صحيح بس أضاف عليه كلمتين: إلا أن يشاء الله. وقد بيّن جهابضة الحديث أمر هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة. النوع الرابع من أنواع الوضاعين التزلف إلى الحكام، يعني يضع حديث كده يتزلف فيه إلى الحاكم، أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، مثل قصة غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي، حيث دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التو على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ده الحديث، زاد عليه هو إيه؟ أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرف المهدي بذلك فأمر بذبح الحمام، وقال: أنا حملته على ذلك، وطرد هذا الوضاع المتزلف وعامله بعكس قصده. بنياتكم ترزقون. تمام. يبقى النوع الثالث من انواع الوضاعين الذين يضع الحديث تزلفا لمين؟ للحكام. النوع الخامس التكسب وطلب الرزق، كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث الى الناس، فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كأبي سعيد المدائن. تمام، أبو سعيد المدائن هذا كان على عهد الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، دخل عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال: حدثني أحمد بن حنبل وحدثني يحيى بن معين. تمام، وساد قصص كده وحكايات. فأحمد بن حنبل ينظر إلى ابن معين: أنت حدثته؟ قال: لا. ابن معين ينظر ابن حنبل: أنت حدثته؟ قال: لا. قال، فبعد أن انتهى من قصصه وقف معه الإمام أحمد بن يحيى بن معين، قالوا له: أنت تحدث عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال: نعم. فقال أحمد بن حنبل: أنا أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: أنا يحيى بن معين. قال: الآن تأكدت من شدة حماقاتكما أنني أحدث عن 1000 رجل أحمد بن حنبل و1000 رجل يحيى بن معين. ألا يوجد يحيى بن حنبل ابن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما؟ ها، إنني أحدث عن 1000 رجل أحمد بن حنبل و1000 رجل إيه؟ فضحك أحمد بن حنبل. دول قصاصين، يعني بيذكروا الناس القصص يأخذون عليها أجرة ومال. النوع الخامس التكسب وطلب رزق، ما قلنا اللي هم الخامس القصاصين. النوع السادس قصد الشهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن أبي دحية وحماد النصيبي. الجماعة دول أصلا وكان عنده الحديث، بس ماذا يصنع؟ يقلب السند ليه؟ عشان يأتي بحديث إنه غريب، وحديث الحديث ده مش موجود إلا عنده، ويذهب الناس لأخذه من عنده وهكذا. تمام. الكرامية دي فرقة من الفرق النارية ومن الفرق المبتدعة، لهم مذهب معين في وضع الحديث يا شيخ محمد. مذهب الكرامية في وضع الحديث، زعمت فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط، واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا من زيادة جملته ليضل الناس، ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حافظ، عند حفاظ الحديث. يعني هم قالوا الحديث يا عمي ده بيقول ما كذب عليه متعمدا، وبعدين راحوا جايبين كلمة زيادة عليه ليضل الناس، زي حديث أو جناح. تمام، خذوا عضلتك. أو الثاني قالنا لا نبي بعد إلا إن شاء الله، فدول بيأتي بكلمة زيادة من عنده. وقال بعضهم نحن نكذب له لا عليه، يعني أننا نكذب للنبي، يعني كلام، يعني النبي الدين ناقص، فجاءوا هم يتمون ما أنقصه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤدي الرسالة. وهذا استدلال في غاية السخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه. وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث متعمد. يعني المسألة الثامنة في الحديث الموضوع: خطأ بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم. لقد أخضع بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، لا سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن صورة صورة. ومن هؤلاء المفسرين مين؟ واحد الثعلبي. خلي بالك من شيخ محمد من التفاسير، الثعلبي هذا مليء بالأحاديث الموضوعة. والواحدي، تفسير الواحدي أيضا. تمام. والزمخشري، وحنأخذوه الآن الزمخشري إنه كان أصلا معتزلي، والبيضاوي والشوكاني أشهر المصنف. تمام، هؤلاء مليئة تفاسيرهم بالأحاديث الموضوع. أشهر مصنفات في هذا المجال، مجال الحديث الموضوع، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن، لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع، لذا انتقده العلماء وتعقبوا. نمرة 2، كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وهو اختصار لكتاب ابن الجوزي رحمه الله، وتعقيب عليه وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي. تمام. نمرة 3، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو تلخيص لسابقيه، يعني هو تلخيص كلام جد، وهو كتاب حافل مهذب مفيد. تمام. طبعا طلبة الحديث المفروض الكتاب ده يقتنون، لأنه هو بيختصر كتبين الماضيين وبيغيره لك. تمام. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الموضوع. نلخص ما مضى. قلنا الحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة، بل لم يعده بعض العلماء من الحديث الموضوع. حكم روايته، أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان مع بيان إلا مع بيان وضعه. طرق الوضاعين في الحديث: الوضاعون في الحديث لهم طريقان. الطريق الأول
يضع الحديث من عنده ويأتي له بإسناد. الطريق الثاني يأتي على كلام بعض الحكماء ويضع له إيه؟ إسنادا من عنده. كيف يعرف الحديث الموضوع؟ قلنا يعرف الحديث الموضوع بأربعة طرق. الطريقة الأولى إقرار الواضع بالوضع، الطريقة الثانية أو ما يتنزل منزلة إقراره، تمام؟ كان يحدث عن شيخ ما ولد بعد وفاته. الطريقة الثالثة أو قرين أو طريقة قرين في الراوي، كان يكون مثلا رافضي والحديث في فضل أهل البيت، أو قرين في المروي بأن يكون الكلام ركيك والألفاظ مخالفة للحس لا تصلح أن تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دواعي الوضع وأصناف الوضاعين ستة. دواعي الوضع أن الداعي الأول التقرب إلى الله، الداعي الثاني للوضع الانتصار للمذهب، الداعي الثالث للوضع الطعن فين؟ في الإسلام. الداعي الرابع للوضع التزلف إلى إيه؟ الحكام. الداعي الخامس للوضع التكسب وطلب إيه؟ الرزق. الداعي السادس للوضع قصد الشهرة. قلنا الكرامية لهم مذهب في وضع الحديث، زعمت فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط، واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب عليه متعمدا من زيادة ليضل الناس، تمام؟ وهؤلاء يقولون نحن نكذب له لا عليه، فهؤلاء من شرار الخلق. المسألة الثامنة في الحديث الموضوع خطأ بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم، ومنهم الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني فتح القدير. وأشهر المصنفات في الحديث الموضوع كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة اختصار للسيوطي، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو تلخيص الكتابين السابقين وهو من أنفع الكتب، وأيضا سلسلة الشيخ الألباني بالأحاديث الصحيحة بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.